بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبعد، إن من أفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله هو تعلم العلم وتعليمه للناس ونشر سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأسلوب سهل يفهمه الكبير والصغير. وخير من يقوم بهذا العمل طلبة العلم الذين تقع عليهم مسؤولية تعليم الناس وبيان ما يحتاجون إليه من أمور الشريعة كافة نواحي الحياة. ومن هذا الباب كان بفضل الله تعالى هذا المجلس العلمي الذي نتدارس فيه كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا في شرحنا لهذا الكتاب المبارك إلى الحديث الأول من أحاديث هذا الكتاب، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. سنعيد إعادة مختصرة لشرح مفردات هذا الحديث، ثم نعرج على شيء من أعراب كلمات هذا الحديث، ثم ننهي هذا الحديث بإذن الله تعالى في هذا اليوم، ونستكمل ما وقفنا عنده من شرحنا إلى قوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات. قلنا فيما سبق بأن كلمة إنما هي للحصر وإثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، وكلمة الأعمال المقصود بها الأعمال الشرعية المفتقرة إلى النية. بالنيات عرفنا أن النيات جمع نية، وهي عزم القلب. وإنما لكل امرئ ما نوى، ما نوى شيئا لم يحصل، من نوى شيئا لم يحصل له غيره، لم يحصل له غيره. وقوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. هجرته أي انتقاله أو انتقاله من دار الشرك إلى دار الإسلام، إلى الله ورسوله بأن يكون قصده بالهجرة طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فهجرته إلى ما هاجر إليه أي ثوابا وأجرا، ثوابا وأجرا. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها الدنيا من الدنو، سميت بذلك لأنها تسبق الآخرة أو لدنوها إلى الزوال. والدنيا هي ما على الأرض من الهواء والجو وغير ذلك من متاعها مما قبل قيام الساعة. وقيل بأن المراد هنا به المال، بقرينة أن النبي صلى الله عليه وسلم عطف المرأة عليها على الدنيا. لدنيا يصيبها أي يحصلها، أو امرأة ينكحها أي يتزوجها. فهجرته إلى ما هاجر إليه كائنا ما كان، فالأول تاجر والثاني خاطب، الأول تاجر والثاني ذهب لخطبة أو لكي يتحصل على مقصوده من مرأة ينكحها. نعم، هذا بالنسبة لشرح معاني أو مفردات كلمات هذا الحديث. طيب، أظن أننا أخذنا إعراب هذا الحديث أيضا قبل ذلك، ولكن نعيد عليه إعادة سريعة ثم نبدأ بما وقفنا عنده. عن أمير المؤمنين، عن عمر بن الخطاب، عن أمير المؤمنين، عن أمير المؤمنين، عن حرف جر. أمير اسم مجرور بحرف الجر وعلامة جره الكثرة. المؤمنين اسم مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. والجر والمجرور متعلق بفعل محذوف، أبي حفص عطف بيان، وحفص مضاف إليه مجرور، عمر عطف بيان، ابن الخطاب صفة لعمر، وابن مضاف والخطاب مضاف إليه، رضي الله عنه، رضي فعل ماضي مبني عن الفتح وهنا دعاء، رضي الله لفظ الجلالة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، رضي الله عنه جار ومجرور أيضا. نعم. طيب، رضي الله عنه قال: سمعت فعل ماضي، رسول الله مفعول به، ولفظ الجلالة مضاف إليه، رسول الله صلى الله فعل ماضي أيضا مبني على الفتح، ولفظ الجلالة فاعل، رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا دعاء، صلاة من الله دعاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا على حرف جر، مسلم الواو حرف عطف. يقول فعل مضارع والفعل ضمير مستتر تقديره هو إنما الأعمال. إن هنا حرف توكيد ونصب، والأعمال مبتدأ مرفوع، وبالنيات الباء هنا حرف جر يفيد السببية بالنسبة للأعمال التي تكون فيها النية جزءا من العبادة، وأيضا قد تفيد المصاحبة بمعنى النية شرط بالنسبة للعمل لعمل صاحبه. النيات أيضا اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. نعم، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، هو حرف عطف، وإن حرف ناسخ، وما زائدة كافة، ولكل اللام أيضا حرف يفيد الاستحقاق، وكل اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. لكل امرئ مضاف إليه، ما اسم موصول، ونوى فعل ماضي، فعل ماضي، وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم، النية طبعا مهمة ولها أهمية في الشرع كما بينا ذلك سابقا. نأتي عند شرحنا اليوم، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الفاء حرف عطف، ومن اسم شرط جازم مبني في محل رفع مبتدأ. فمن كانت كان فعل ماض مبني على الفتح، وهجرته هجرة هنا اسم كان، وهجرة مضاف، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، مضاف إليه. إلى الله أيضا حرف جر، ولفظ الجلالة اسم مجرور. فمن كان هجرته إلى الله ورسوله، الواو حرف عطف وهي معطوفة على لفظ الجلالة، فهجرته الفاء هنا واقعة في جواب الشرط، وهي حرف مبني لا محل له من الأعراب، وهجرة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وهي مضاف والهاء مضاف إليه. فهجرته إلى الله جر ومجرور، ورسوله الرو حرف عطف أيضا، والرسول معطوف على لفظ الجلالة. وجملة هجرته إلى الله ورسوله جملة اسمية في موضع جزم فعل جواب الشرط. نعم، طيب، ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا بالمهاجر، بعد أن بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن الهجرة، بأن الأعمال مدارها على النيات، فإذا أخلص العبد النية لله عز وجل كان أجره وثوابه على الله، وإن كانت نيته لدنيا يصيبها أو عرض من أعراض الدنيا فهجرته إلى ما هاجر إليه. بعد ذلك ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا يوضح به ما ذكره من بيان أن الأعمال مدارها على النيات. ذكرنا فيما سبق أن الهجرة تكون مأخوذة من الهجر، والهجر هو البعد والافتراق، والهجر مأخوذ من الهجير، الهجرة أو الهجير هو شدة الحر في الظهر، ومنه الهاجرة وهي شدة الحر. وانتقلت هذه الحقيقة في اللغة المحسوسة. الهجرة هنا بمعنى الانتقال من دار إلى دار، من دار الكفر إلى دار الإسلام، كما أن هناك أيضا الهجران وهو المقاطعة، المقاطعة الذين يتقاطعون ولا يتواصلون، وهذا أيضا مما نهى عنه الشرع، بأن تهجر صديقك أو تهجر أخاك، ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لامرئ أن يهجر أخاه فوق ثلاث. أما الهجرة في اصطلاح علماء الشرع أو في الشرع هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، أو انتقال من بلد لا يستطيع المسلم أن يؤدي فيه أحكام الدين ولا أن يعبد ربه على ما ينبغي، إلى بلد آخر يستطيع فيه أن يعبد الله وأن يكون في أمن وأمان، وهو يقيم شعائر الله. وقد سبقت أن الصحابة رضوان الله عليهم هاجروا من مكة إلى الحبشة مرتين، ثم هاجروا الهجرة الكبرى من مكة إلى المدينة، وكانت الهجرة إلى المدينة ركن من أركان الإسلام، حتى جاء فتح مكة فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. فالهجرة في بادئ الأمر كانت واجبة على كل مسلم ومسلمة أن ينتقل من المكان الذي هو فيه إلى دار الإسلام في المدينة المنورة، لأنها كانت نواة لتأسيس الدولة الإسلامية التي أصبحت عاصمتها مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان لزاما على كل فرد آمن بالله أن يهاجر إليها، لتكون هي الوطن الذي يجمع جميع المسلمين، والتي ينطلقون منه إلى جميع أصقاع الأرض. وبعد أن رجعوا إلى مكة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد فتح مكة: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. نعم، هذا بالنسبة للهجرة. كانت بعد في أول الأمر واجبة، وبعد فتح مكة انتهت وأصبحت الهجرة جهاد ونية. إلا أن فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا جعل الأمر فيما بعد، الهجرة فيما بعد، ليست واجبة كما كانت في أول الإسلام، صارت الهجرة بعد ذلك مندوبة، يعني بعد أن كانت في أول الأمر واجبة صارت مندوبة، أو صارت بحسب حال الفرد. فمن استطاع أن يؤدي أمور دينه في بلده فليثبت وليجلس ويقيم ما يستطيع في مكانه الذي هو مستقر فيه، أما من لم يستطع فليهاجر إلى مكان يستطيع فيه أن يؤدي شعائر دينه. نعم. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مكث في مكة 13 عاما يدعو إلى الله قبل الهجرة. مكث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة 13 عاما يدعو إلى الله. انظروا إلى الكعبة ماذا كان حولها، كانت الأصنام مثبتة حول الكعبة، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان أحيانا يطوف حول الكعبة ويصلي إلى البيت، وربما يقع الصنم على ظهره وهو لا يستطيع أن يغير شيئا، حتى إذا أراد الله النصر وجاء الأوان وفتحت مكة أخذ صلى الله عليه وآله وسلم يشير إلى الأصنام بقضيب في يده ويقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فتساقطت الأصنام مع أنها كانت مثبتة بالحديد. إذن فقد كانت الهجرة أمرا عظيما، بل هي أعظم حدث في الإسلام، كما بين ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما أراد أن يضع تاريخا للمسلمين وللأمم يؤرخ به، فجعل ذلك بالهجرة، وجعل الهجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعظم حدث يؤرخ به التاريخ. نعم. ولماذا خصت الهجرة بهذا التنبيه؟ لماذا خص النبي صلى الله عليه وآله وسلم الهجرة بهذا التنبيه، مع أن في لفظ الأعمال ما يفيد الاستغراق، إنما الأعمال أي جميع الأعمال داخلة في هذا، ولكن الهجرة هي من أعظم ما حدث في الإسلام، أعظم حدث بعد الوحي وبعد الرسالة هو حدث الهجرة. وكلنا يعلم أن الهجرة من مكة إلى المدينة كما ذكرت لكم سبقها هجرتان إلى الحبشة، وقد بينت ذلك في الدرس الماضي، لأن المسلمين حينما ضاق عليهم الأمر بمكة واشتد عليهم إيذاء قريش خرجوا فرارا بدينهم من إيذاء المشركين، خرجوا يبحثون عن موطنا رحبا آمنا يستطيعوا أن يقيموا فيه شرع الله ويؤدوا عبادتهم فيه. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يذهبوا ويهاجروا إلى الحبشة، وقال لهم إن بالحبشة ملكا عادلا لا يظلم أحد في جواره. وهنا وقفة، هذا رجل نصراني وهو ملك الحبشة، والرسول صلى الله عليه وسلم يصفه بأنه عادل. ومن هنا نعلم أن العدل من الكافر يثبت له ملكه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الملك يدوم مع العدل ولو لكافر، ولا يدوم مع الظلم ولو لمسلم. احفظوها جيدا، الملك يدوم مع العدل ولو لكافر، ولا يدوم مع الظلم ولو لمسلم. فهذا كافر ولكنه عادل يحكم بالعدل. ومن هنا جاء في الحديث الصحيح أن في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل، إمام مسلم طبعا، عادل، نعم، يعني يعدل بين الرعية، يعدل بين الناس، لا يستقوي عنده القوي على الضعيف. فالإمام العادل هو الذي يتصف بهذه الصفة الطيبة، وهي من أوصاف مكارم الإنسان أن يكون عادلا عفيفا شجاعا كريما يجتمع فيه خصال العدل. ولهذا أثنى الله على من اتصف بصفة العدل فقال: وأشهدوا ذوي عدل منكم. نعم، العدل مطلوب في كل شيء، وفعلا لما ترك المسلمون هذه الأوصاف انظروا ماذا حدث لهم الآن. فلا بد إذن أن يتصف المسلم بالعدل مع نفسه ومع أهله ومع جيرانه ومع أبنائه ومع من حوله، يتصف بالعدل من كان وليا في ولاية صغرى، كان كان مديرا أو كان يرأس عملا من الأعمال في شركة أو مؤسسة، أو كان محافظا أو كان رئيسا، فلا بد أن يتصف بالعدل. وما أعزها الآن بين الناس، ما أعز هذه الصفة بين الناس، أصبحت عزيزة، لا تكاد ترى من يتصف بها إلا النادر القليل. ولهذا أثنى الله أو أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على من اتصف بهذه الصفة، صفة العدل، فإنه يظل في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. نعم، طيب، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. عرفنا بأن الهجرة كانت واجبة على كل مؤمن لا يستطيع إظهار دينه في بلد الكفر، فلا يتم إسلامه إلا بالهجرة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فكانت الهجرة من مكة إلى الحبشة، ثم بعد ذلك من مكة إلى المدينة. هاجر صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة، ووصل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة المباركة النبوية، وصل إلى قباء وبنى مسجد قباء، ثم نزل إلى المدينة وبنى المسجد النبوي، وتمت الهجرة النبوية، وكانت المدينة هي أول عاصمة للإسلام والمسلمين، دولتهم الأولى التي أقاموها كانت بالمدينة المنورة. وأثنى الله عز وجل على المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، وأثنى الله على الأنصار الذين ناصروهم وآذروهم وأووهم. وهنا سجل الله سبحانه وتعالى للهجرة وللمهاجرين الأولين فضلهم، فقال جل في علاه: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذه شهادة من الله للمهاجرين، فقد تركوا كل ما يملكون وهاجروا من مكة إلى المدينة، فتركوا أموالهم وديارهم إلى الله هجرة إلى الله ورسوله. كانوا لا يملكون شيئا الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. إذ كانت لهم ديار يسكنون فيها، وكانت لهم أموال يتجرون فيها، تركوا هذا كله وهاجروا إلى الله ورسوله وسيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. لما جاء في فتح مكة وسئل: في أي بيت من بيوتك ستنزل يا رسول الله؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من بيت أو دار؟ فالمشركون أخذوا بيوت المهاجرين وباعوها واستولوا عليها، والمهاجرون تركوا ديارهم وتركوا أموالهم، كما فعل صهيب رضي الله عنه وأرضاه لما خرج مهاجرا من مكة إلى المدينة. أدركه المشركون وطلبوا منه أن يدلهم على ماله، وإلا أخذوه. فقالوا له: جئتنا صعلوقا لا مال لك، فلما أسريت بالمال تخرج وتهاجر، والله لا نتركك أبدا، أو لا يكون ذلك أبدا. فقال: يا معشر قريش، أويهمكم من؟ إنكم تعلمون والله إنني لرام لا يخطئ سهمي وإن كنانتي ملأى فإن كان همكم المال فدونكم المال فقد دفنته في مكان كذا ارجعوا إليه فخذوه فتركوه ورجعوا وهاجر رضي الله عنه إلى الله ورسوله وبشره الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له ربح البيع أبا يحيى. إذن خرج المهاجرون من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. نعم، ماذا كانت المعادلة من إخوانهم الأنصار؟ قال الله والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هكذا كان الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم، آثروهم بكل شيء وتقاسموا معهم كل شيء رضي الله عنهم وأرضاهم. فالمهاجرون سبقوا رجال سبقوا ما عاهدوا الله عليه، والأنصار رضي الله عنهم ناصروهم وآووهم ورحبوا بهم وكانوا خير من آوى المهاجرين رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم، أولئك الذين شهد الله لهم بأنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وأنهم ينصرون الله ورسوله وأنهم صادقون في هجرتهم إلى الله. من كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا واحتسابا فهجرته إلى الله ورسوله صدقا وجزاء على الله جل جلاله. نعم، فازوا وربحوا ورب الكعبة، يريدون بذلك وجه الله ونصرة دين الله، وهذه إرادة حسنة، ويريدون رسول الله ليفوزوا بصحبته ويعملوا بسنته ويدافعوا عنها ويدعوا إليها ويذبوا عنها وينصرون دين الله ودين رسوله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء كانت هجرتهم إلى الله ورسوله. طيب، سؤال: بعد موت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هل يمكن أن نهاجر إلى رسول الله؟ الجواب: أما شخصه صلى الله عليه وسلم فلا، ولذلك لا يهاجر إلى المدينة من أجل شخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الهجرة إلى سنته صلى الله عليه وسلم وشرعه فهذا مما جاء الحث عليه. ومثال ذلك الذهاب إلى بلد لنصرة شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم والذود عنها. فالهجرة إلى الله في كل وقت وحين والهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تكون بنصرة شريعته، وما جاء به صلى الله عليه وسلم، أو الذهاب إلى بلد لنصرة شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم والذود عنها. نعم. هذا هو المثال الأول، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الفاء هنا تفصيلية، تفصيل لمثال الأعمال. من الأعمال أن ما يكون منها لله، ومنها ما يكون لغير الله. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لله بقوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى ما هاجر إليه، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم. من هاجر من أجل عرض من أعراض الدنيا لكي يكسب مالا أو يتزوج امرأة، فهذا هجرته إلى ما هاجر إليه. هذه النية يعني هاجر لكي يتحصل على ما يريد من التجارة، نيته أنه هاجر من أجل التجارة، أو هاجر من أجل أن يتزوج امرأة، فنيته فاسدة. فلذلك قال: فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني لا ثواب له ولا أجر له، وقد يكون عليه وزر. والهجرة هي ترك، كما قلنا ترك بلد الشرك إلى بلد الإسلام، أو ترك بلد تظهر فيه البدع إلى بلد لا تظهر ولا تقام فيها البدع، وإنما تظهر فيها السنة، أو ترك بلد تظهر أو يظهر فيها الفواحش والمنكرات إلى بلد تقل فيها الفواحش والمنكرات. هذا كله مثال يعني ما يباح من أجله الهجرة. ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا الأمر، وبين أن على المسلم أن يكون عمله دائما وأبدا يرجو به وجه الله والدار الآخرة. هذا الحديث يستفاد منه فوائد، هذا الحديث يستفاد منه فوائد. من هذه الفوائد: أولا الحث على الإخلاص، فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه صوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا استحب أهل العلم أن يبدأوا مصنفاتهم وكتبهم بهذا الحديث تنبيها على تصحيح النية. ثانيا أن الأفعال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل إذا فعلها المكلف على سبيل العادة لم يترتب عليها ثواب، كانت مجرد فعل وإن كان صحيحا، حتى يقصد المكلف بها وجه الله والدار الآخرة والتقرب إلى الله بها جزاء الثواب وما عند الله من الأجر. ثالثا أن فضل الهجرة عظيم، الهجرة إلى الله ورسوله لها فضل عظيم، وقد وقعت الهجرة في أول الإسلام على وجهين: الأول كان انتقال من دار الخوف إلى دار الأمن كما كانت في هجرتي الحبشة، وابتداء أيضا الهجرة من مكة إلى المدينة. الثاني الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان، وبعد أن استقر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهاجر إليها كان من أمكنه الهجرة من المسلمين كان يجب عليه الهجرة الذاك، إذ كانت تختص بالانتقال من مكة إلى المدينة. إلى أن فتحت المدينة إلى أن فتحت مكة فانقطع ذلك وبقي عموم الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام. طيب إذن الهجرة للدنيا ممنوعة أم مطلوبة؟ الهجرة من أجل الدنيا ممنوعة أم مطلوبة؟ طيب ممنوعة؟ طيب الهجرة أو السفر من أجل التجارة، أن يسافر أو يضرب المرء في الأرض ويذهب إلى بلد من أجل التجارة، ممنوعة أم مذمومة من المباحات؟ طيب أن يهاجر الرجل أو أن يسافر الرجل ليتزوج امرأة صالحة ليبتغي من فضل الله أو يتزوج امرأة صالحة، هل هذه ممنوعة أم محظورة؟ غير ممنوع. طيب هنا يرجع أو نرجع إلى الحديث إنما الأعمال بالنيات، كل هذا داخل تحت النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن هذا الحديث عليه مدار الإسلام، عليه مدار الإسلام. وكما قلت لكم سابقا بأن العلماء قالوا بأن مدار الإسلام على حديثين، الأول هذا الحديث وهو حديث النية، والثاني حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا الحديث عمدة في أعمال القلوب، فهو ميزان الأعمال الباطنة، وحديث عائشة عمدة في أعمال الجوارح، فهو ميزان يوزن به الأعمال الظاهرة. هذا الحديث أيضا يبين ويميز العبادات بعضها من بعض، ويميز أيضا المعاملات، وكل شيء من الأعمال يميزه هذا الحديث. فيه حث على الإخلاص لله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس إلى قسمين، قسم أراد بعمله وجه الله والدار الآخرة، وقسم أراد بعمله الدنيا والحصول عليها. هذا الحديث أيضا يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الهجرة من الأعمال الصالحة، لأنها يقصد بها الله ورسوله، وكل عمل يقصد به الله ورسوله فإنه من الأعمال الصالحة، لأنك قصدت بذلك التقرب إلى الله، والتقرب إلى الله هو العبادة. نعم، هذا الحديث عليه مدار قبول الأعمال، فلننتبه لأن تكون أعمالنا كلها خالصة لوجه الله، ننتبه أن تكون أعمالنا كلها خالصة لوجه الله تعالى، وأن نريد بها وأن يكون إرادتنا بأعمالنا وجه الله والدار الآخرة. ونعلم جميعا أن من شرط قبول العمل هو الإخلاص، وأن الإخلاص من أهم ما يجب أن يعتني به المسلم والمسلمة، إذ العمل من دونه وبال على صاحبه. ووجوب تصحيح النية في كل عمل والحرص على ذلك. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المخلصين، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. نسأله جل في علاه أن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم، ولا يجعل فيها شيئا لأحد من خلقه. نسأله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم قبول الأعمال، وأن يجعلنا ممن حسن عمله ووفق للإخلاص واتباع السنة. نسأله أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يجعلنا